إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في مثل هذا المقامات نتذاكر وإياكم أهم الحقوق التي ينبغي أن يؤديها المسلم لإخوانه المسلمين. وذكرنا أن هذه الحقوق يكتنف في حقين اثنين، ألا وهما بذل الندى وكف الأذى. واقتصرنا في أول حديثنا على بذل الندى ما يتعلق بمعنى الندى وهو المعروف، وأن الإسلام أراد أن يربي من المسلم أن يكون عامل بناء يوصل خيره ويوصل منافعه لإخوانه المسلمين. وذكرنا إخواني في الله أن هذا الحق يتأكد كلما ابتليت الأمة بالأزمات والإرهاصات وأصابها القحط والجد والجفاف، ورأينا كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام في كثير من الحالات يستنفر الناس جميعا، يخطب بأصحابه يحثهم على الصدقة ويلزمهم بالإعانة، وذلك متى ما ابتليت الأمة في زمنه بهذه المصائب. وكذلك مما يتعلق بهذا الموضوع إخواني في الله، ما يتعلق ببذل الندى، ما يتعلق من هم أولى الناس بهذا الحق. صحيح، لا شك ولا ريب أن المسلمين جميعا هم أولى بكل معروف، لكن هناك من هو أولى من غيره، هناك من هو أولى من غيره، بأنك تقف إزاءه، تقف بجواره، تمد له يد العون، تسأل عن حاله. وهؤلاء يشملهم له ذوي القربى وذوي الأرحام، فهؤلاء عليك يا عبد الله إن كان لك معروف تريد أن تبذله لأحد فابدأ بقرابتك، فابدأ بأهلك، فابدأ بذويك. والأدلة العامة والخاصة تدل على ذلك، قال ربنا جل في علاه وآتِ ذا القربى حقه، وقال جل في علاه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. تجد أن الأدلة القرآنية تبدأ أول ما تبدأ بتأدية الحقوق إلى ذوي القربى، وأنك تؤدي إليه حقه. ومن أعظم الحق الذي ينبغي أنك توصله إلى قرابتك وإلى أهلك يا عبد الله أنك تعينهم وأنك تبذل لهم الخير والمعروف والبذل والعطاء والجود، وخاصة إذا كانوا محتاجين إلى ذلك. وكذلك مما يدل على ذلك ما وقع في الصحيح في قصة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وكان من أكثر الأنصار مالا وأراضي، وكان له بستان معروف في المدينة يسمى بيرحاء، وكان هذا البستان لعذوبة مائه ولكثرة ثماره وظلاله، كان عليه الصلاة والسلام بين الفينة والأخرى يتعاهد هذا البستان ويدخل إلى داخله ويشرب من مائه، فكان نبينا معجب بهذا البستان لما فيه من الخير. فلما نزل قول ربنا جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه الآية يرشد إلى ربنا جل وعلا عباده إلى درجة البر، وأن هذه المرتبة مرتبة البر لا ينالها أحد إلا من بذل خير ماله، إذا بذل خير ماله. فذهب أبو طلحة أو طلحة بن عبيد إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أن عندي هذه البئر وهو بيرحاء، وهي من أحب الأموال إلي، وإنها صدقة لله ولرسوله، أضعها بين يديك، هي لك، تصرف بها كيف تشاء. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. قال وإني أرى أن تضعها في ذوي قرابتك، أن تضعها في ذوي قرابتك، هم أحج بأمس الناس، أمس الناس يا عبد الله إلى خيرك وإلى معروفك وإلى بذلك. فقال الراوي فقسمها بين قرابته وبين أبناء عمه، بين قرابته وبين أبناء عمه. ولا شك ولا ريب أن من أعظم ذوي القرابة يدخلون معك يا عبد الله في هذا العنوان هم الآباء، يدخل الوالدان والزوجة والأبناء وكذلك الأعمام والأخوال وهلم جر، لكن الوالدان هم بالدرجة الأولى، عليك أن تحسن إليهم، تحسن إليهم. ليس من العقل وليس من الشرع يا عبد الله أن يكون عندك خير وأن خيرك يصل إلى جهات عديدة وإلى جهات بعيدة وهؤلاء من ذوي قرابتك حرموا من خيرك، حرموا من خيرك. لربما يتكففون الناس ويسألون الناس لما ألم بهم بحاجة، وأنت عندك الخير أعطيت للجهات بعيدة لأناس هم بعداء وإن كانوا من المسلمين، لكن ليس هذا يا عبد الله من ترتيب الحقوق. الحق أنك تبدأ بذوي قرابتك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، تبدأ يا عبد الله بقرابتك. إذا ربك يسر بذوي قرابة هم في غنى عن صدقاتك وعن إعانتك، فحين تبدأ بمن بعدهم. وقد مر معنا ما جاء في حديث طارق المحاربي عندما دخل المدينة فوجد نبينا عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. تبدأ بذوي المحارم وتبدأ بالقربة، أوله على هؤلاء الآباء والأمهات، وبعد ذلك الأخوة والأخوات. كذلك إذا ربك جعلك من الصلة أن عندك أخوات سواء كنا في بيتك أو كنا حتى خارج بيتك، قد يكون متزوجات لكن الله ابتلاهم بالفقر بالضيق على قلة ذات اليد، فلا تنساهم، لا تقول هؤلاء عندهم أزواج يكفيهم، وأنت تعرف أن الكفاية ما تغنيهم ولهم بحاجة، فتعطيهم تبذل. قال نبينا: يد العليا يد المعطي، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك. حتى أخ لك، أخ يا عبد الله وإن كان عامل وإن كان يشتغل، لكن تجد أن هذا العمل وهذا الشغل لا يكفيه ولا يغنيه، لا زال في ديون، لا زال في هموم، لا زال في غموم. كذلك لو حق عليك حق القرابة تعطيه بما أعطاك الله جل وعلا وبما فتح الله عليك، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك، ثم تتدرج عبد الله إلى من هو دون ذلك. وهكذا إذا انتهيت من ذوي القرابة تنتقي إلى عامة المسلمين، ومع التنبيه، مع التنبيه أن من كان من أهل بلدك هم أولى بالمعروف ممن هم خارج بلدك. صحيح الأمة الإسلامية أمة واحدة ونحن بلد واحد في الحقوق، لكن إذا كنت أنت في بلدة فأهل البلدة الذي أنت فيها هم بأمس الحاجة، هم أولى بمعروفك ممن هم خارج البلاد. قد يتجد من أهل الخير والتجارة أو رجل ينفق هنا وهنالك، تجد أن أمواله ليس الموضوع يتعلق بالأموال بل غير الأموال، كل ما كان فيه بذل وعطاء، أن هذا العطاء يخرج إلى الخارج، وأن من كان من أهل بلده ولو لم يكن من أرحامه، من أهل بلده، من عشيرته، من قبيلته، ممن هو يسكن في قريته في مدينته، هؤلاء فيهم ما فيه من الضنك وقلة المعيشة وشدة المؤونة، ما الله به عليم. فليس من الشرع، ليس من الشرع أنك تذهب للبعداء وتنسى من هم حولك ممن هم من أهل بلدك. والأدلة كذلك العامة والخاصة تدل على ذلك، ما جاء في الصحيحين على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوم أهل كتاب، ثم قال النبي في تمام الحديث قال: واعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واستدل الكثير من العلماء وهو جمهور العلماء استدلوا بهذه الحديث وبهذه الألفاظ خاصة على أن الأصل أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلدة وترجع إلى فقراء نفس البلدة. مثل هذه البلاد يؤخذ أموال من الأغنياء، أين تصرف؟ ترجع إلى فقرائها. إلى منطقة أخرى تؤخذ الأموال من أغنيائها، وأين تذهب الأموال؟ إلى فقراء البلدة. وهكذا تجعل الأموال ترجع إلى فقراء لأنهم أولى، وهذا العقل يدل على ذلك أنهم أولى. لا تأتي بالزكوات إلى خارج، ومن ثم تم التنازع من العلماء، وإن كان الكل يرى أن الأولى للمال أن يبقى في البلد، لكن اختلف العلماء أعظم من ذلك، هل هذا مجزئ لو أنك خالفت؟ يرى بعض الفقهاء لو أن عندك مال زكاة وهذا المال أخرجته للخارج وعندك فقراء هنا بجنبك يرى بعض المال، هل المال هذا يجزئ أو أنه لا يجزئ؟ فمن قال بعدم الإجزاء يرى أنك تخرج الزكاة مرة ثانية وتجعلها فيها أهل بلدك خاصة، وذلك لشدة الخلاف في هذه المسألة. ومما يؤيد مذهب الجمهور على هذه المسألة ما جاء كذلك عند أبي داود بإسناد صحيح أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أرسل لجمع أموال الزكاة في بعض النواحي، فذهب ثم رجع وما أتى بشيء، فقالهم من قال أين المال؟ أين أنا أرسل لجمع الأموال أين المال؟ قال ألي المال أرسلتني؟ أخذناه كما كنا نأخذه على عهد نبينا عليه الصلاة والسلام ووضعناه حيث كنا نضعه. قال أخذناه كما كنا نأخذه على عهد رسول الله ووضعناه حيث كنا نضعه، أي قال هذا السنة التي تعلمنا من نبينا أن نذهب إلى تلك الأنحاء نأخذ الأموال من أهلها ونرجعها إلى أهلها، فما أتى بشيء. حتى استقال صاحب عون المعبود معلقا على هذا الحديث قالوا فيه دليل على أن الأموال ترجع إلى فقراء أهل فقراء أهل البلدة وكراهة إخراجها. وهذا يدلك يا عبد الله على تأصيل هذه القاعدة، على أن البذل بذل الندى يا عبد الله ينبغي أن يكون للأقرب فالأقرب، وليس شرط من الأرحام. انتهيت من أرحامك يا عبد الله تنظر إلى أهل بلدك فهم أولى بكل معروف. ولا ننسى إخواني في الله ما كان من فعل الأشعريين رضي الله تعالى عنه وهم من أهل اليمن، كانوا إذا أرملوا أي أصابهم الفاقة أو قل طعام بلادهم طعام عيالهم ماذا فعلوا؟ كانوا يجمعون ما عندهم في ثوب واحد، يأتون بفرش وكل يأتي بما عنده بالصاع نصف صاع بمد بآصاع بأمداد على اختلاف الأوزان، كل يأتي بما عنده في ثوب واحد، فإذا اجتمع ماذا يفعلون؟ يقسمونه بالسوية على كل بيت فكان نبيا معجب بهذا الفعل، فقال الأشعريون هم مني وأنا منهم لأن هذا الفعل من فعل ماذا؟ من صنيع من أخلاق الأنبياء، المواساة والتكاتف والتآلف، وخاصة من كان من أهل عشيرتك ومن كان من أهل بلدك خاصة. فإخواني في الله علينا نتأمل مثل هذا المقام وهو بذل الندى، وإن كان هو طبعا مطلوب ومحتاج، لكن عليك أن تعطي الأولويات حقها من الأرحام ومن ذوي القرابة ومن كان له صلة، ثم تخرج عبد إلى عامة المسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.